إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب حضراتكم في حلقة جديدة من لقائكم الأسبوعي مع الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في لقاء العقيدة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا يا أستاذ مصطفى،
منورنا دائما.
أهلا وسهلا بك ومرحبا بجمهور
المشاهدين. اسم الله الملك راق للسادة المشاهدين أن يعني يصولوا ويجولوا مع معانيه المقدسة الجليلة، وحق لهم ذلك. يعني هذه الحلقة الثالثة في أنوار وأسرار ونفحات هذا الاسم العظيم. وكما قلت، حينما نذكر الله تبارك وتعالى باسمه الملك يشعر الإنسان بأحقية هذا الملك للملك سبحانه وتعالى، الملك الحق المبين تبارك وتعالى. لكن هناك قضية ترتبط بالملكية، كونه سبحانه وتعالى ملك. قلت لنا في الحلقة السابقة من لوازم هذا الملك الاستواء على العرش.
نعم.
فكيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة احنا ما بنلحقش نتكلم في القضية نظرا ل يعني الحلقة وكثير من الاتصالات، لكن ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا النهاردة على شرح الارتباط بين اسم الله الملك وبين الاستواء على العرش. الملك في حق المخلوق، لما اقول الاستواء في حق استوى الملك على عرشه، او فلان تولى عرش المملكة في مصر، هو بيبقى في الغالب الاستواء على العرش مرتبط بتولي إدارة شؤون البلاد، مسألة سياسة وقيادة البلاد إلى ما يصلحها، الحكم بين الرعية بالحق. ومصطلح الاستواء بس لا يعني ذلك، ولكن يضاف إليه أن الملك بيبقى له مكانه المخصوص اللي هو مقر الرئاسة نفسه، بيبقى مكتبه أو ما يتعلق ب الكرسي اللي بيجلس عليه أو ما شابه ذلك، وهذا حق المخلوق من الجلوس. لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يذكر خلق السماوات والأرض وبعدين الاستواء على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبعدين يقول ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش دايما مرتبط بالملك، إنه ملك. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيذكر العرش عند إعراض الخلق لأنه هو ملك، الخلق يتبدل لكن الخالق سبحانه وتعالى ملك على عرشه لا يزول، يعني أعراض الخلائق كلهم بيأثر فيهم مش بيأثر في الملك سبحانه وتعالى.
وعبودية كون العرش نفسه أحد المخلوقات عشان ما يرتبطش بالخالق سبحانه وتعالى أنه رب العرش، ما هو رب العالمين رب العرش ايضا.
هو اضافة الربوبية للعرش ان هو رب العرش على اساس ان طالما هو رب العرش فالعرش دلوقتي بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى هو ملك عليه، استوى عليه سواء استجبت او ما استجبتوش انتوا اللي هتتأثروا مش هو. انما احنا عندنا لا، احنا عندنا بالنسبة للملك المخلوق اعراض الخلق عنه لو بيقول له يسقط يسقط خلاص هيسقط
يتنحى
يتنحى طالما تنحى زال عرشه.
نعم.
التنحي زوال العرش، فبيجي واحد تاني الناس بتختاره او ما شابه ذلك. لكن انا عايز اتكلم على قضية الارتباط بالاستواء على العرش من جهة تأسيس الخلق. هي دي القضية يا شيخ مصطفى.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلائق باختصار بسيط، وهنحاول نأصل المسألة دي قد تكون جديدة بعض الشيء في الطرح، لكن هي من مجمل ما ورد في الأدلة القرآنية والنبوية زي ما هنشوف، ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلائق خلق الخلائق على مرحلتين. المرحلة الاولى خدت ست ايام اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض بوضعها القديم ثم استوى على العرش.
لا يعني ايه بوضعها القديم؟
الوضع القديم يسموه وضع الرتق والدخان. يعني ربنا قال ايه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليه. بعد على طول قال سورة البقرة قال ربك الملائكة إن جعلوا في الأرض
خليفة.
فهنا في الآية فيها كلمة ثم استوى. الآية في سورة البقرة ده إجمال، التفصيل موجود في سورة فصلت. في سورة فصلت قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فدول يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كده أربعة بقوا ستة. هم يقولوا اتنين داخلين في الأربعة بس الكلام دي آراء إنما مش فيها نص مرفوع يعني. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يبقى السماء كانت موجودة وعبارة عن دخان. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها. عند الاستواء إلى السماء عشان إن السماوات السبع كانت عبارة عن دخان، طبقات من الدخان ملتصقة بالأرض، ربنا سبحانه وتعالى لما استوى إلى السماء خيرها ثم بعد اختيارها للطاعة أو التسخير فصلها عن الأرض وحصلت المرحلة الثانية من الكون
اللي هو بيعبر عن القرآن كانت رتقا ففتقناهم.
مجموع الأدلة بس هي مسألة إيه ربط هيتضح على طول بمجرد ما نجيب الآية دي جنب الآية دي هتبان لك الصورة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إمتى؟ آدم اتخلق في اليوم السابع
بعد خلق السماوات والأرض.
اللي هو بعدها ربنا خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على الإيه على العرش. عايز أوضح بس في باب الاعتقاد، واحد يقول لي هل الاستواء وصف ذاتي لله ولا وصف فعل؟ نقول الاستواء وصف فعلي لله لأن ثم استوى تفيد الترتيب والتراخي. فالاستواء وصف فعله إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. فالله عز وجل شاء أن يستوي بعد ما خلق السماوات والأرض بكام؟ في ستة أيام. فنقول الاستواء وصف فعله واستوى فعله بدايته بعد خلق السماء والأرض بستة أيام. طب واحد لك طب وقبل ما يخلق السماء والأرض كان عالٍ على عرشه ولا يلزم أن يكون مستويا عليه لأن العلو شيء والاستواء شيء تالي. فالله عالٍ فوق كل شيء من أسماء العلي والأعلى والمتعال، وده وصف ربنا سبحانه وتعالى دلت على أوصاف العلو المطلق لله سواء قبل العرش أو بعد العرش هو فوق كل شيء،
هو العلي العظيم
وهو العلي العظيم. لكن الاستواء ربنا خصه في القرآن في مواضع كثيرة من القرآن زي ما هنشوف. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء تم بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تعال نشوف حديث رواه الإمام مسلم هيوضح الصورة أكثر ونقارن بين الحديث وبين الآيات اللي وردت في الصلة. هو في الصلة قال إن خلق الأرض في يومين، الأرض على الجبال جعل فيها الرواسي فالجبال خدت. يعني هو بيقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رواه مسلم وحديثه صحيح. بعض الناس بيحاول يقول لك ده حديث شاذ أو كده، يعني ليه؟ لأن عشان القضية اللي إحنا بنعرض فيها بنطرحها ديت حلت مشكلة بسبب هذه المشكلة ضعف الحديث. لكن الشيخ قال لهم لا، الحديث صحيح مسلم ضعفه ازاي؟ انتوا يكون واحد مش قادر يستوعب القضيه فدي مش مبرر ان هو يضعف حديث صحيح ورد صحيح مسلم. الامام مسلم بيقول او بيروي بسنده عن ابي هريره يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربه يوم السبت. فخلق التربة هي التربة اتخلقت منين؟ التربة اتخلقت من الماء اللي تحت العرش، يعني قبل السماوات والأرض كان في العرش والماء. فربنا أخذ من الماء أرضا أي بسها أو تربة. فمسألة انتقال عنصر لعنصر دلوقتي عاد من الناحية العلمية مش مشكلة لأن عارفين إن النواة والطاقة ومسألة الإلكترونات والبروتونات بتتكون المواد منها يعني. فربنا أيبس من الماء أرضا فأصبحت تربة. خلق الله التربة يوم السبت، ويوم السبت دي مش يوم من أيام أسبوعنا الحالي، لكن يوم السبت عبارة عن حقبة زمنية أطلق علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت. مقدارها إيه ما نعرفش برضه عشان تتحل مشكلة كبيرة جدا. هل اليوم 24 ساعة هنا؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في 6 أيام، فأقول لك 6 أيام في 24 ساعة ما ينفعش، ده عالم غيبي، والعالم الغيبي ما يتقاش بعالم الشهادة، إنما يتقاش إزاي الله
أعلم. دي نقطة مهمة جدا عايز أفهمها أنا شخصيا ومع السادة المشاهدين. يعني أيام الله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا التي نعيش والأيام
غيبية. الايام المشهوره،
لكن المسميات واحده يعني.
المسميات واحده بس عشان الناس تتعود على مساله اصل كلمه السبت ايه. السبت معناها في اللغه القطع. اقتطع الله من الماء ارضا ايبسها، او حول من الماء اللي تحت العرش جزءا عملوا ايه الارض. خلق الله التربه يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الاحد. الجبال دي مرت بمراحل، كانت في الاول عباره عن طبقات صخريه ضخمه فوق الارض ولا يلزم منها ثبوتها، يعني ده اللي هنعرفه بعد المرحله الثانيه. وخلق فيها الجبال يوم الاحد، وخلق الشجر يوم الاثنين. والمقصود بالشجر اللي هي اصول الشجر، الماده اللي هيتكون منها الشجر. وخلق المكروه يوم الثلاث. ايه المقصود بالمكروه؟ المكروه اللي هو النار وما خلق منها. النار
مكروه بالنسبه
للمكروه بالنسبه للبشر يعني. المكروه بالنسبه لنا النار وما خلق منها، وما خلق منها اللي هو الشياطين. فمعنى ذلك ان الجن اتخلقوا في المرحله الاولى، والجن خلقناه من قبل من نار السموم.
من قبل.
طيب. وخلق النور يوم الاربعاء، وده معنى كده ان ما كانش فيه شمس وقمر، وانما كان فيه اقمار. ما كانش فيه شمس وقمر بتاعتنا دي، انما كانت عباره، لان النور ما بيجيش من شمس، بمعنى الشمس بتاعتنا عباره عن ايه؟ نور موجود. النور موجود ازاي؟ سببه نجوم، اقمار، اشياء من هذا القبيل. طب خلق النور والنور.
طبعا هذه الاشياء فيها نص.
طبعا. اولا ده حديث هيتبان المساله دي، ان ربنا خلق الملائكه منين؟ من النور. الملائكه خلقت من النور بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام.
انا بقول ليه كده؟ لان ما ينفعش نتكلم في هذه الغيبيات الا
بالنص. طبعا دليل.
بدليل. هنا. والا سيندرج من يتقول على الله ويفتري تحت قوله تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض والخلق
نفسه. لكن الرسول بيوضح بدقه. هو خلق التربه يوم السبت، والجبال يوم الحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاث، وخلق النور يوم الاربع، وبث فيها الدواب يوم الخميس. والمقصود بالدواب كل ما دب على الارض، هيدخل فيها بقى المنقرضه وغير المنقرضه، يعني الديناصورات والاشياء والحاجات دي كلها هتكون لازم تكون موجوده، خد بالك ازاي؟ طيب. وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه، احنا لما نعد الايام كده نلاقي فيه سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس، دول ست. السته اللي ربنا خلق فيها السماوات والارض ثم استوى على الايه؟ على العرش، فتزامن الاستواء على العرش مع خلق ادم عليه السلام.
يا سلام.
خلق ادم يوم الجمعه في اخر الخلق، في اخر ساعه من ساعات الجمعه، فيما بين العصر الى الليل. فاقول لك عصر الى الليل يبقى في شمس وقمر. نعم في شمس وقمر، بس الكلام ده بعد خلق ادم عليه السلام ظهر قوي.
لكن انا عايز اقول ان خلق ادم تزامن مع الاستواء
على العرش،
استواء الملك على العرش. أينا. سبحانه وتعالى. أينا. يعني فكيف يجادل بنو ادم في هذه القضيه؟ يعني ابوهم خلق في يوم الاستواء.
في يوم الاستواء على العرش هو ملك. وبعدين هيبان فيها هو القضيه في الاستواء على العرش ليه بالظبط؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اسس هذا الملك وخلقه بمفرده، فهو الملك سبحانه وتعالى. طب يبقى احنا ملكنا اللي هيظهر هيظهر ازاي؟ ازاي ملكنا احنا بقى هيظهر؟ هنا بقى قضيه خلق الايه ادم عليه السلام، ومساله تهيئه الكون من اجله. لان هو لما خلق
قبل النقطه دي بقى انا عايز اقول الترتيب، ربما يكون هذا سؤال او تساؤل في اذهان بعض الساده المشاهدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذه التقسيمه، ان ايام خلقت فيها يعني
حقب زمنيه، ما احنا عارفين
المقدار حقب زمنيه، لكن هناك ترتيب. هذا خلق في يوم السبت
او خلق يوم كذا يوم كذا،
يعني الا يتعارض هذا مع قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون؟
سؤال بقى تقول يا ربنا خلق الكون في ست ايام، طب ما كان يبقى مره واحده زي ما انت بتقول كده، خلق ازاي؟ ده اظهارا لحكمته. يعني عشان تظهر حكمه ربنا في ترتيب الامور، وان الامور ما جاتش فوضى. ما هو ربنا لو شاء هيستخلف الانسان في الارض غصب عنه. ما يقولش مثلا إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، لان ايه الامانه مرتبطه بدي جايه في يا شيخ مصطفى؟ حكمه ربنا في تحقيق العدل في الكون.
سبحان
الله. ربنا الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق؟ كلمه الحق يعني ايه؟ يعني كل حاجه في الكون لازم يظهر فيها حكمه، ويكون لي سبب، وسبب ما فيش فيه ظلم لحد. ولا
بديع السماوات والارض.
هو ده الملك الحقيقي. الملك الحقيقي ان قيام السماء والارض يكون على العدل، والسماء رفعها
ووضع
الميزان. مش ميزان بس في الارض، ده ميزان في كل صغيره وكبيره. بحيث يعني مثلا هنقول لك ايه، اشمعنى يعني احنا اللي نبقى مسخر لنا السماوات ومسخر لنا الارض والشمس طالعه في ميعادها واحنا قاعدين ناكل ونشرب وناكل الحيوانات ونذبحها وناكل فيها عشان ايه؟ فواحد مش عارف له عله. فربنا بيوضح من هذه العلل العظمى, يقول له استنى, ده الحكايه كده مش فوضى. ربنا لما كرمنا, ولقد كرمنا بني ادم, حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا, كان لسبب وعدل ودور انت هتقوم بيه.
استخلاف,
مش فوضى كده زي ما الناس عايزه تعيش ويقول لك انا حياتي انا حر فيها اتصرف زي ما انا عايز. لا, امال ربنا سبحانه وتعالى ليه يسخر لك هذه المخلوقات ويجعلك انت المخلوق المميز عن سائر الكائنات؟ هي جت فوضى؟ لا, ده كل حاجه جايه بالعدل وجايه بالحق. فربنا سبحانه وتعالى, هنرجع عشان ايه المشاهد يعيش معانا الفضل. اولا ان الايام السته دي المرحله الاولى, خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش يا شيخ مصطفى ارتبط مع خلق ادم عليه السلام, او تزامن مع خلق ادم عليه السلام. ادم لما اتخلق كان اللي موجود ايه في الايام السته دي؟ السماوات والارض, والارض عليها الجبال. السماوات عباره عن دخان ملتصق بالارض بنص القران, لان ربنا قال ثم استوى الى السماء وهي دخان. قال الكلام ده بعد في ايه فصلت, خلق الارض في يومين, وجعل تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلونها انددا ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. بقوا كام؟ ستة. وبعدها بيقول ثم استوى الى السماء. طب ماذا حدث؟ كانت السماء عباره عن دخان ملتصق بالارض, والارض غير مستقره, ممكن تعيش فيها كائنات زي الجن, يعيش فيها مثلا ديناصورات حاجات ضخمه ماشي, لكن بالنسبه للانسان الارض لا تصلح في هذا الحال, في هذا الحال الوضع القديم ان يعيش فيها انسان.
لما خلق الله الارض جعلت تميد,
فخلق لها تمام. احاديث كتير هتتلم كلها بقى هنا. فلما خلق ادم عرض الامانه بقى على السماوات والارض في وضعها القديم, عرض عليهم الامان, قبول الامان, فابين ان يحملنه, فعرضها على ادم فقبله. فاراد الله عز وجل ان يجعل من رفض الامانه اللي هم السماوات في حال الدخان والارض مسخره لمن قبل الامان.
طيب قد يقول قائل, انا معلش ما بحبش اغادر جمله حتى يعني اتفضل نستبين ما فيها. قد يقول قائل, قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, قالتا اتينا طائعين. يعني اذا
الكلام ده بعد الامان
مجبورين او الامانه. يعني فابينا كيف كلمة يتوافق هذا؟
ما هو كلمه ابينا اللي حصل ايه ببساطه كده عشان المشاهد ما يخرجش مني. ربنا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال, كانت في وضع الرتق والدخان. الدليل على كده ايه؟ هو لما عرض الامانه, اولا كلمه عرض الامانه يعني ايه؟ يعني هل تقبل في ان توضع في موقف تحمل فيه امانه وتشتال فيه امانه بحيث ربنا يحاسبك عليه لو ادتها في موضع يديك الجنه, ولو ضيعتها يديك النار؟ فالسماوات قالت لا, مرنا بما تشاء احنا النفس, والارض قالت لا, وعليها الجبال قالت لا. عرضها على ادم. يقول عبد الله بن عباس بسند صحيح ثابت عنه, قال الله يا ادم اني عرضت الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا, يعني رفضنا. ومعنى الرفض ده رفض اختياري وباراده حره
فيه.
واضح جدا. وده كلام السلف, ان ربنا ركب فيها او فيها ادراك ووعي بحيث تميز بين الامر في الاختيار. فأدى قال أن عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها, أتحملها بحقها؟ قال يا ربي وما حقها؟ قال إن أحسنت, يعني أحسنت في أداء الأمان جزيت, وإن أسأت عوقبت. قال أنا أحملها. فلما قال أنا أحملها, يبقى إذا الإنسان وضع في موضعه هذا كإنسان مكرم باختياره هو, ما يجيش واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى جابرني على كده وخلاص عشان يتحقق العدل في الكون. طيب اللي رفضوا الأمانة بقى ربنا خيرهم تاني. اللي رفض الأمانة مين؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان, السماء رفضت الأمان, فقال لها وللأرض وعليها الجبال وكانت رفضت الأمان, ائتيا طوعا أو كرها. بإجماع المفسرين يعني ائتيا طوعا أو كرها, يعني ائتيا طوعا أو كرها, لو أمرتكم بأمر هتنفذوه حتى لو كان لصالح اللي قبل الأمانة. جميع المفسرين بيقولوا فيها إيه؟ إن هذا أمر للتسخير, إن يخيرهم في قضية التسخير لبني آدم. قالت أتينا طاعين يأمرنا وإحنا ننفذ. فلما قالت أتينا طاعين بدأت المرحلة الثانية من الكون بقى. أول حاجة قضاهن سبع سماوات في يومين, بعد ما كانت السماء دخان. التفصيل هيجي في سورة إيه؟ في سورة النازعة.
لكن هذا الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى يعني يخير مخلوقات
مع الحكم مقتضى الرضا,
يعني أنا عايز أفهم
وهو قادر على أن يلزمهم. بس لو ألزمهم ممكن واحد يجي يوم يقول يا رب والله انت وضعتني في موضع اصلا انا ماليش دخل فيه, انت اللي جبرتني
بمنطق أن تقول يوم القيامة
إن كنا عن هذا غافلين. اللي هو دي مسألة التخيير تاني في مسألة إيه الميثاق. ليه ربنا أخذ الميثاق على بني آدم
من ظهوره؟
الميثاق مش على آدم، الميثاق على بني آدم. ليه؟ لأن ده آدم هو اللي تعرض عليه الأمانة. إحنا تعرض علينا الأمانة؟ ما تعرضش علينا الأمانة.
تعرض علينا الميثاق.
لكن هو أراد أن يلزمنا بما ألزم بآدم عليه السلام في آية الميثاق. ولذلك دي لها قصة طويلة وكلام جميل فيها.
يعني.
فهو المهم بقى إيه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخير السماوات والأرض في قضية التسخير لبني آدم. طب واحد يقول طب والفايدة من التسخير إيه؟ الفايدة من أن يخيرهم في التسخير إيه؟ عشان الرضا. ولذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ إن الكون كله مبني على المحبة. ليه؟ لأن اللي كل حاجة من المسخرات بتعمل وهي راضية. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ولما جه الإنسان قال وكثير من الناس.
يا سلام.
لان كل المسخرات دي مش معنى انه غصب عنه اعمل كذا فبيعمل، اخبالك ازاي؟ لا، ده هو اختار ذلك. شوف شوف بقى جمال تاسيس الكون على والملك على معنى الرضا والمحبه والطاعه في اختيار الانسان للطاعه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له الارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فلما قالت اتينا طائعين بدات عمليه التسخير اللي هي المرحله الثانيه من الكون اللي خدت يومين. فاستوى الى السماء وهي دخان ما قضاهن سبع سماوات في يومين. هم كانوا سبع طبقات من الدخان اتفصلوا بالشكل الجديد اللي ورد في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها بعد ما كان دخان، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وضع فيها الشمس والقمر والأرض ها بعد ذلك دحاها. يبقى الأرض اتخلقت الأول ولا السماء اتخلقت الأول؟ في المرحلة الأولى الأرض الأول فطلع منها السماء طبقات من الدخان. في المرحلة الثانية بدأ بالسماوات حولها من دخان إلى طبقات السبع اللي احنا شايفينها الآن، وبعد ذلك دحى الأرض.
يا سلام. أنا معجب قوي بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. إن لما بنقرأ في الفلسفة عند أفلاطون أو أرسطو أو كده تجد كلام عن الغيبيات وعن الله تبارك وتعالى، كلام ما أنزل الله، لكن أنا شايف ملامح منهج فلسفي بدليل.
أيوة هو ده
يعني عند السلف الصالح ده الجمال.
ولذلك الجماعة بتوع اللي بيتكلموا على نشأة الكونيات ونظرية الانفجار العظيم والبيج بوم وكلام من ده، دول لو رجعوا إلى القرآن أو خدوا المعلومة دي وبدأوا يفسروا حقائق من خلاله هتبقى حاجة جميلة جدا جدا في كشف حقائق يعجز عن فهمها.
وأنا شايف أن أيضا فضلتك لم تخرج عن الآيات
القرآنية. متقدين فيها بالنص. شو بقول ايه؟ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. اللي هو الشجر اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه، والجبال
ارساها،
ما كانتش مرساه قبل كده، فثبت بها الارض والجبال ارساها عشان ايه؟
متاع لكم
تسخير ولأنعامكم. عشان ايه؟ عشان انتوا حملتوا الامان. عشان ايه؟ عشان استخلفكم فيه. عشان ايه؟ عشان هيحاسبكوا عليها. فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم الى اخر ما ذكر. اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجعل في المرحلة الثانية الانسان بين عالمين، عالم اسمه عالم الغيب وعالم اسمه عالم الشهادة.
نعم. طب اسمح لي اخد اخونا عبد الله.
ماشي، خلي بالك على عالم الغيب والشهادة نرجع لها تاني.
ده طبعا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله كيف الحال؟
مساء الخير يا
مرحبا. أهلا وسهلا.
حييك وحيي الدكتور محمود.
حياك الله.
حقيقة عندي استفسار واحد إذا سمحتم.
تفضل.
بالنسبة لسورة هود لما قال الله سبحانه وتعالى قال خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، في الآيات الأخرى يقول خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. أريد يبين لنا الدكتور محمود هنا قال وكان عرشه على الماء، وفي الآيات الأخرى قال ثم استوى على العرش.
تمام.
ابشر. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
هو طبعا موضوع شده في انه عايزين يعرف التفاصيل الدقيقه. هو كان العرش على الماء، يعني قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق السماوات والارض كان موجود العرش والماء. فالله عز وجل كان عال على عرش، ولا يلزم من علوه على عرش الاستواء، لان العلو احنا قلنا صفه ذات، هو فوق كل الاشياء.
الاستواء صفه فعل.
الاستواء صفه فعل. صفه فعل ديت ربنا سبحانه وتعالى بدا الفعل بعد خلق السماوات والارض بستة ايام. عشان ايه؟ لان الاستواء على العرش مرتبط بملك كبير بقى. ده فيه سماوات والارض وملك وقصه كبيره. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات كنا بنتكلم على ايه يا شيخ مصطفى؟ على عالم الغيب والشهادة. ايوه. فاراد الله ان يجعل ايه؟ عالما للغيب وعالما للشهاده. عالم غيب وشهاده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لنا احنا. الإنسان مستخلف على وجه الابتلاء، وده كمال، خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. فلما يكون خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان يبقى الأرض مش أرضك، ده أنت مخول فيها، وأنت دلوقتي في دار امتحان وابتلاء، فما أنت شايف عالم الغيب. لكن هو عالم غيب وشهادة بالنسبة لنا، لكن هي بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى لا. فربنا يقول إيه؟ خلي بالك بقى من الآيات اللي تسألت عنها قبل كده في سورة الحش، وكيف الاستواء على العرش يفسر قضية الأسماء اللي في سورة الحش. ربنا بيقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه، ففي عبادة وأحكام وتكليف. عالم الغيب إيه؟
والشهادة.
وبعدين يقول لهم عالم الغيب والشهادة، يعني عالم الغيب والشهادة عنده سيان، يراكم في عالم الغيب كما يراكم في عالم الشهادة. ما فيش غيب وشهادة بالنسبة له، لكن غيب وشهادة بالنسبة لكم. عشان إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هيبقى فيه تكليف بإن فيه غيب وفي إله وكده، يعني وعندك عقيدة ولا ما عندكش، ولا هتقول أرض وملك وتتصرف فيها زي ما أنت عايز. لا، الأمور منضبطة انضباط دقيق جدا. ذلك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وبعدين يقول لك إيه؟ والله الذي لا إله إلا هو إيه؟
الملك.
الملك.
الله الله.
وبعدين يقول بعدها القدوس المنزه عن أي نقص هيحصل منكم. والسلام اللي هيسلم نفسه ربنا سبحانه وتعالى هيسلم. طيب وبعدين السلام المؤمن اللي أمن عباده اللي هيسلموا له وهيدخلهم الجنة. المهيمن يعني الأمور في يده مش في إيديكم، فإياكم أن تطغوا، فلو طغيتم فهو عزيز، ما تنساش الحكاية دي، هتطغوا قوي فهو جبار. خبالك إزاي الطغيان قوي بيبقى لدرجة أن يقول أنا ربكم الأعلى ودي الشرك،
تكبر
سبحان الله عما إيه يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، ده هو اللي خلقكم وصوركم، مش المفروض ترجعوا له؟ فممكن يخلق خلق جديد أحسن منكم أفضل منكم. ليه؟ لأن هذا الخلق قام بآثار أسماء الحسنى، فقال هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل شيء صدر عن حكمة الله مش فوضى. فهنا قضية الاستواء على العرش، ما هي القضية مش سهلة، ده مرتبطة بكل صغيرة وكبيرة في هذا العالم. فالله ملك من فوق عرشه، وهو من فوق العرش ملك حقيقي يدبر أمر السماء والأرض تدبيرا مباشرا لم يتركه لغيره. فكون ربنا ترك لكم التدبير في قضايا توحيد العبادة أنكم تبقوا عباد له،
هذا استخلاف،
ده استخلاف
وليس
ترك. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى
تفضل. أخونا ناجح بس معنا على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ ناجح.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
أنا دي بقى
معلش اخرنا
كتير، سامحنا يا ناجح، يعني احنا بس الكلام طبعا ما نقدرش نقطع الدكتور لتسلسل هذه الافكار نفع للمشاهدين، يعني اسال الله سبحانه وتعالى.
نقدر نلخص المساله تاني ببساطه كده.
انا برضو عايز اقول ان انا شايف منهج عقلي في هذه الامور لا ينفك عن الدليل، للعقلانيين اللي هم بيحاولوا يدخلوا العقل في بيوظفوه توظيف خاطئ. لا، حضرتك بتقول في بما ان اذن في معطيات ونتائج منطقيه لا تفارق الدليل.
صحيح. هو لذلك دور نحن او دور المتخصص او اللي هو بيستخدم اجتهاده وعقله في خدمه كتاب الله عز وجل بحيث ان يفرغ اللي في الايات. فانا عملت ايه؟ اللي دوري انا ان جبت الايات ديت وشفت مضمونها ايه ومحتواها ايه، اجمعه مع بعض فبتظهر لي الصوره. يعني انا دوري في ان انا اجمع الايات القرانيه جنب بعض عشان اركب الصوره اللي يفهمها المشاهد من خلال ما وردت به ايات القران.
مش طبعا مبني على قواعد علميه ومنهجيه،
يعني انا مش دقم اقول لك هو احنا التفسير الاعتقادي للقران مبني على ان التصديق بخبر الله تبارك وتعالى والجمع بين كل الايات، ما خدش جزء واسيب الثاني. يعني هي الصوره دي اكتملت مش من فراغ، خدت وقت طويل في مساله ان انت تشوف ترتيب الخلق، فليجي يخش يلاقي الموضوع كبير فياخد ايمان بجزئيات فيها صحيح، لكن لما تجمع جزئيه مع جزئيه بتطلع لك الصوره. فنقدر ان احنا نلخص للمشاهد القضيه علشان يفهم منها قضيه الملك والاستواء على العرش وكده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بدا بخلق الارض، فلما خلق الارض في المرحله الاولى ظهر على اثر خلق الارض في المرحله الاولى السماوات كطبقات من الدخان.
نعم.
الطبقات من الدخان ديت خدت عمليه الخلق فيها 6 ايام. بعد كده ربنا استوى على العرش، والمقصود بالاستواء على العرش علو الحق سبحانه وتعالى فوق عرشه ليظهر ملكه في السماوات والأرض، فهو استواء حقيقي لا نعرف كيفيته، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. خلق الله آدم عليه السلام، فلما خلقه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملنها؟ حملها الإنسان. فلما حمل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خير اللي رفض الأمان، ليه؟ السماوات والأرض والجبال. ائتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فلما قالت أتينا طائعين سخر هذه المخلوقات لمن قبل الأمان ورفعه وكرمه وقال له دي بقى أمانة بين يديك أنت مستخلف فيها. عشان كده قال بعد آية البقرة وإذ قال ربك للملائكة
إني جاعل
في الأرض خليفة. فظهر بقى إن العالم ده كله ده اللي فهمته الملائكة ومعهم إبليس، وقصة طويلة في قضية إبليس، العالم ده كله من أعلى لأدناه عشان خطر الإنسان ده. هم بقى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكانوا يشيرون إلى أنفسهم كأنهم يقولون يا رب لو أردت أن تستخلف استخلف، نحن إحنا بنسبح لك ولا نعصيك، إنما هتستخلف واحد يفسد في الأرض ويسفك الدماء.
هل نسميها غير على العبودية؟
هي غير على العبودية من الملائكة، إنما حقد من إبليس، لأن إبليس كان معه، لأن إبليس شاركهم في القضاء.
اسمح لي أخذ أخونا حامد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ حامد.
حضرتك تعليق بسيط على تذكير كل شيء في الدنيا من أجل الإنسان. مولانا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه الله يرحمه كان بيقول زمان لما كان الفلاحين بيروا الأرض بالسعية، فكان بيديرها مثلا بقرة أو حاجة، فلما كان بالليل تقع في قلب البير بتاع السعية فينزلوا الفلاحين عشان يسحبوها ما يعرفوش، فتمد رقبتها، فمولانا الشيخ الشعراوي لك طلبت الحلال عايزة تنذبح وهي في البير عشان ما تموتش في طيس، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول فضيلة الشيخ سخر كل شيء لخدمة الإنسان، فهي عارفة أن وظيفتها أنها تنذبح لخدمة الإنسان، فيقول مدت رقبتها طلبت الحلال
معلومة كويس،
فينزلوا يذبحوها في قلب البير ويطلعوها مقطعة.
سبحان الله،
شكرا لحضرتك.
أشكرك شكرا لفة جميلة الحقيقة.
هم طبعا العلم أثبت الآن وده حقيقة يعني علمية أن فعلا الكون كله بالضخامة دي مسخر من أجل الإنسان، يعني علميا قالوها كده، اللي قال الكلام ده صاحب نظرية الانفجار الكبير يعني. هو بيتكلم بيقول ايه يعني، هم فرضوا نظرية قالوا معقولة يعني الكون بالضخامة دي عشان خطر المخلوق الصغير اللي اسمه الإنسان؟ فقالوا ايه، طب تعالوا نفرض ان الكون ده نقول كفاية على الإنسان المجموعة الشمسية، او كفاية عليه مثلا المجرة بتاعتنا ضرب التبان، ما تقضيه اشمعنى ياخد الكون ده كله يعني. فقالوا لو فرضنا ان الكون محصور في المجرة ضرب التبانة، يبقى عمر الانسان على الارض هيقعد شهر او شهرين، بعد كده هتنفصل الارض عن مدارها وتحصل فيه كارثه فطب امال ايه؟ قالوا عشان يعيش مثلا سنه محتاج اربع مجرات يوزنوا بعض علشان الكون عشان الارض تنضبط بالنسبه للانسان. قالوا طب عشان يعيش 100 سنه ولا 1000 سنه قالوا ينبغي خلق مجرات متواصله زي ما ربنا قال والسماء بنيناها بايد وان ايه
لموسعون.
فهو قال يا هو بيقول كده في الكتاب بتاعه الانفجار الكبير، بيقول يعني معنى كده ان عشان نعيش العيشه ديت وناكل ونشرب ونتحرك براحتنا كده والانسان يبقى مسود وربنا
جيل وراء جيل
غير وراء جيل، يبقى يلزم ان يكون بهذه الضخامه ويزداد.
يا سلام يا سلام. نعود للحقائق القرآنية مرة أخرى.
نعم.
تعالى الله الملك
ملك الحق.
أختنا سمية من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
كم سلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
أهلا بك، مرحبا، تفضلي.
أنا مش عم بسمعكم بس يا شيخ، أنا بدي أسألكم سؤال. ألف شكر أول على برنامجكم،
بارك الله فيك.
يعني بحس موضوع مثلا الرحمن على العرش استوى، إيش يعني في العملية بحياة الإنسان؟ ما بقدر اربط يعني اهتمامكم الشديد في الموضوع، قديش في العقيده بتناقشوا بهذا الموضوع وبتحاوروا فيه وبتجادلوا فيه، طب بالاخر بماذا نخلص؟ ماذا نطبق من هذا الموضوع؟
احسنت، جميل،
سؤال مهم جدا.
هي اذا علمت ان الله عز وجل هو الملك الذي استوى على عرشه.
طيب ناخذ الاخ نجح رجع لنا ثاني يعني.
طيب ماشي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يحفظك حبيبي، تفضل.
بسلم على الدكتور الرضواني، والله منور الشاشه.
الله يحفظك ويبارك فيك.
منورين الشاشه والله من حبي ليك الرقيق خالص، ورجعت
معلش.
ان شاء الله ربنا يجعله في رصيدك يعني. جزاك الله خير.
معلش هسال الدكتور عن سؤال يعني.
اتفضل.
بالنسبه لاسم المقيت في اسماء الله الحسنى، اسم ثابت وإذا كان ثابت يعني في القرآن الكريم
الدليل. حاضر
ماشي.
حاضر المقيت، بارك الله فيك.
أيوة ثابت، وكان الله على كل شيء مقيت. الاسم ثابت في القرآن نصا يعني.
نعم.
إذا كان عايز أعرف الدليل من ناحية المعنى كده هو حيجي بالتفصيل طبعا الحديث على الاسم يعني.
نعم.
الأخينا سمية سؤالنا مهم جدا إن هو ده موضوع حلقتنا أصلا يعني إن هما الناس دايما بتنظر لقضية الاستواء على العرش على إنها قضية جدلية
فلسفية
لا. طرف مالك فكرية. على عرشه يدبر الأمر بنفسه ويرزق عباده واستخلفهم واستأمنهم في ملكه وسودهم على هذه الأرض المفروض يرد الأمانة له ويطيعوه فيما أمر ولا يقولوا لا إحنا هنتصرف في الأرض بمعرفتنا وهو ملوش دعوة بنا هي دي القضية
لكن قضية الاستواء وما ثار فيها من جدل يعني أنا بقول إن في قضايا عقدية يعني العقيدة هي عمل القلب
صحيح إيمان القلب
هي ربما بتسأل طب إيه ده نترجمه لسلوك في حياتنا إزاي حضرتك بتقول
لي ما عندوش عقيدة يعني دلوقتي أنا أقول لك على حاجة
إن العقيدة هي عمل القلب يعني
بعد كده يا شيخ مصطفى دلوقتي المشاكل اللي حصل عندنا إحنا في مصر على وجه الخصوص ومش وفي كل حتة أن الذي يمسك ويتولى الملك والاستواء على العرش المخلوق بينسى الخالق والاستواء على العرش أنه هو ملك الملوك هو بتصرف في الأرض على أنه هو حر فيها ولكن القرارات والقوانين إحنا هنحطها دلوقتي أنت ربنا سبحانه استخلفك في الأرض ومكنك فيه ليه ما تطبقش أوامره وشرعه فيه ليه لما يقولك طبق أوامر الشرع تقول لا دي ما ينفعش تطبق دلوقتي ما هو ده اللي حاصل دلوقتي
نعم
يقولك لا اصل خاطر عشان المسيحيين اللي معانا وعشان ما اعرفش مين وعشان مين وعشان مين طب انت بتراعي خواطرهم وما راعيتش الاصل ربنا استخلفك فيه والارض اللي استخلفك فيها هو ملك الملوك فوق عرش ينبغي ان توحد الله في استواء العرش التوحيد في الاستواء العرش مش قضيه اسماء وصفات بس لا ده توحيد عباده لله قول يا رب ده ملكك انت خولتني فيه واستخلفتني فيه فلا بد ان اطبق اوامرك فيه هي دي القضيه فهل اوامر الله اللي تطبق في, 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 في الارض
طيب انا ولا بس عايز اخد اختنا ام محمد بس قبل ما اخدها اقول لحظه يعني هنفتح معاك الخط ارتباط مساله الشقاء بعقيده الاستواء بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران والقران في كل العقيده لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا
من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن
على عرش استوى يعني علاقه بين السعاده والايمان صح يعني هذا التفسير أختنا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام وبركاته
جزاكم الله خيرا والله الواحد بينتظر الحلقة بصراحة في تشويق والله اليوم بحضرتك
ربنا يبارك ربنا ينفع
فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيه وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم أجمعين
اللهم
آمين كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن أيام الله من الغيبيات اللي عند الله سبحانه وتعالى اللي هي ايام اللي غير ايام الدنيا يعني انا سمعت منه هو بيتكلم كده طب هل سبحان الله عذاب القبر ونعيمه يعني الناس البسطاء اللي مش متعلمين بيفتكروا ان الانسان لما ينظر القبر كل السنين دي يتعذب فيها ينعم فيها بالايام اللي هو بيحسبها بايام الدنيا وعايزه على نقطه ثانيه هل الحكمه من خلق الله الكون سبحانه وتعالى في هذه الأيام وكان قادرا وما زال سبحانه وتعالى أن يخلقه في يوم واحد ليعلم الإنسان الصبر أم وراءه حكمة غير ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
وبركاته طيب قبل ما ناخد نجيب عن السؤال ناخد أختنا أم يوسف من الغربية
يا فندم
طيب يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي أتم دين محمد وبينه وأنزل عليه القرآن ويسره هناك في القرآن الكريم ثلاث مواضع للاستواء ثم استوى على العرش والرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات طباقا
وفي تاني يعني دكتور
نعم. الفرق بين الثلاث استواءات
حاضر
يعني استوى إلى السماء فقال لا وللأرض أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين
نعم
والتاني الاستواء ثم استوى الى العرش وبتاع السلطاء الرحمن على العرش استوى
ما شاء الله
فهناك للرحمن ثلاث مواضع للاستواء الاستواء في فهمي انه تحكم في كل امر من امور هذه الاشياء التي خلقها
ماشي
فانا عايز اشوف مولاي سيدنا الشيخ محمود
طيب.
هل الاستواء بهذا المفهوم ان الانسان اذا استوى على الشيء اذا استوى على الشيء كان الشيء تحت يده لا يخرج من طوعه يعني كل شيء هو الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل به ما يشاء، قادر على أن يفعل به ما يشاء. هذا هو معنى الاستواء الذي أفهمه. وغفر الله لنا ولكم،
آمين.
وأسأل الله العظيم أن يعطينا خير ما أعطى عباده الصالحين.
آمين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أستاذ يوسف. دي أسئلة باحث،
أسئلة وفيها الطبع اللي هو مسألة الكلامي في قضية أن الاستواء معناها تحكم أو استيلاء أو كده يعني.
لكن برضو يعني أجمع معها سؤال لأختنا محمد من أكتوبر عن أيام القبر، وهل هي تشبه
لا دي في عالم الغيب. يعني الإنسان لما بينتقل لعالم الغيب له أحكامه اللي تخصه، هو بيحاسس بنفسه، حاسس بروضة من رياض الجنة، حاسس بحفرة من حفر النار، حاسس بكل الأحداث اللي ربنا أخبر عنها، بس مش بقياس نحن. يعني إحنا بمقياس نحن ما ينفعش إن إحنا نقيس وعاد نروح هناك ما نشوفش حاجة. لكن الإيمان بتاعنا إن انتقال الإنسان لعالم الغيب يجعله إنسانا بمواصفات عالم الغيب، يشعر بكل صغيرة وكبيرة مما أخبر الله. الكيفية إيه والنظام إيه؟ ربنا قال إن في العالم الغيب ده ما تقدرش تستوعبه.
طيب كيف يعذب او ينعم ويشعر ويسمع وكل ده ثابت؟
ده عايز حد يروح هناك ويشوف يا شيخ مصطفى.
لا لا، ومع مع قوله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين.
زي ما اهل الكهف برضو ناموا فتره طويله وقاموا كده يعني. هو احساس الانسان بالزمن، احساس الانسان بالزمن في فترات الحياه بيبقى احساسه، لانه هو بيحس بنفسه ساعه يعني. لما تبص دلوقتي انت، لو انت فاكر ايام الطفوله مثلا او يوم من ايام الطفوله، واحنا دلوقتي قربنا على الخمسين، اخد بالك ازاي؟ والله ده كان امبارح.
صحيح،
اخد بالك ازاي؟ كان امبارح. ليه؟ لان الانسان احساسه بهذه القضيه في ان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في وصف المجرمين انهم يقسمون يوم القيامه ما لبسوا غير ايه؟ غير ساعه. احساسهم هو هذا، ده الواقع بتاعه. ليه؟ لان المسافات الزمنية لا تمنع قدرة الله تبارك وتعالى في تحقيق عدله، فهو بيحس بما وعد رب العزة والجلال. وبعدين هم طبعا بيقولوا يعني من يطلب ربنا سبحانه وتعالى انهم يرجعوا تاني ويعيشوا الحياة بطريقتها اللي هو ارادها رب العزة والجلال منهم. اما فيما يتعلق بقضية الاستواء اللي اتكلم عنها، الاستواء ورد في القرآن والسنة على ثلاث أنواع. استوى تتعدى بالواو، استوى فلان وفلان، قول استوى فلان وفلان في النسبة أو في الدرجة يبقى جابوا قد بعض. استوى المساواة يعني، بمعنى المساواة. استوى الوحيدة إذا لم تتعدى بشيء، قول استوى الطعام بمعنى نضج وتم وتم يعني، بالنسبة استوى الطعام
طاب يعني.
طاب نعم. استوى إلى واستوى على، دي اللي ورد في القرآن لبس عنه. استوى على معناها على وارتفع فوق عرشه، مع تضمن الاستواء لمعنى الملك ومعنى الهيمنة ومعنى التحكم زي ما بقول. بس هذا لا يمنع أن يكون ربنا بذاته فوق إيه؟ فوق عرشه يعني. ربنا بذاته فوق عرش ملك.
نعم.
هم عايزين يقول لك لا، لو كان بذاته فوق عرشه هيبقى ده تشبيه وده غلط. لا، ربنا على عرشه كما أخبر. كيف استوى؟ ما عرفش. شكل العرش إيه؟ ما عرفش، الله أعلم. لما تروح هناك تبقى تشوف.
لما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم،
معلوم أي على وارتفع فوق عرش. والكيف مجهول، هو في كيفية بس مجهولة لنا، معلومة رب العزة والجلال. هم بقى يتخيلوا من كيفية الاستواء استواء سليمان أو استواء الرحمة أو استواء إنسان، والأمر ليس كذلك. إن ربنا ليس كمثله شيء، لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمول. لأن الاستواء، استواء الحق سبحانه وتعالى على عرشه مرتبط بالملك، مرتبط باسمه الملك سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.
من لوازمه،
من ما اقول لك ملك من لوازمه الاستواء على العرش. فعشان كده ربنا لما اظهر اسمه الملك للخلائق، ما الاسماء دي ظهرت بعد خلقنا.
نعم.
ظهرت لنا مش ظهرت للحق سبحانه وتعالى. هو موصوف باسماء وصفات ازلا وابدا. ولذلك هنا يعني انت تقرا معنا مثلا وليكن في بدايه سوره الحديد، خلينا نقرا ونشوف ارتباط الملك بخلق السماوات والارض وقضيه الاستواء على العرش. سبح لله ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. خلي بالك من كلمة السماوات والأرض بتتكرر يا شيخ مصطفى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا قادر على كل شيء، بس الأمور لابد فيها من حكمة. زي ما هو قدير هو أيضا حكيم. الأخت اللي بتسأل ليه ست أيام، هو ست أيام عشان تظهر معاني الحكمة، إن الأمور لابد أن يتحقق فيها العدل. عدل ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، عدل ربنا في الاشياء، عدل ربنا في تسخير المخلوقات لنا، عدل ربنا في هذا الانسان.
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، يعني في نظام.
ما هو الشيخ مصطفى بيتكلم حكايه عدل ربنا سبحانه وتعالى في قيام الاشياء، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماوات والأرض والجبال اللي عرض عليهم الأمانة، عندما تكلم الإنسان بكلام هو كفر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، يعني إفكا وكذب كذبة، تكاد السماوات يتفطرن منه، مش السماوات تتعرض على الأمانة، وتنشق الأرض، مش الأرض تتعرض على الأمانة، وتخر الجبال وإيه هدى، اشمعنى رأي السماوات والأرض والجبال يعني هم تعرض عليهم الأمانة، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يبقى ربنا خلقهم وادالهم الملك ده كله وبعدين ينسبوا لواحد تاني عبد من عبيده، هو يقول لك دلوقتي احنا عايزين حقنا في ان احنا نقول اللي احنا عايزينه وبتاع، لا الامور مش فوضى،
ده في حق دين وفي باطل،
دين
واللي في ايمان وفي كفر،
واللي مش هينفذ دين ربنا سبحانه وتعالى انا بقولها صراحه يعني مين المسؤوليه؟ ده دين ربنا سبحانه وده اوامره، مش هتنفذوها تحملوا المسؤوليه، بس احنا بلغناك اهو عشان لما نيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يا رب في قناه الناس في الساعه الفلانيه قلنا كذا وكذا وما سمعوش الكلام، هم يتحملوا مسؤوليته ولا انا حر بقى
والله على كل شيء شهيد. يعني. اختنا ام خديجه من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ مصطفى ودكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. دلوقتي على الفيس واحد من النبات مصر طعن في العقيده، طعن يعني ما بعده طعن تقول ده عشان يطبطب على اخواته النصارى، بيقول ايه بقى الاستاذ؟ من هو الابله الذي يتصور ان الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيلية مشهد النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط الجنة؟ وكاتب تاني، كيف تصدق أن الله عادل وأنت تؤمن أنه سيدخل إلى النار شخصا آمن به على طريقته ونفع الناس ولم يؤذي أحدا وعمل الصالحات، كيف يكون هذا عدلا؟ ده الأستاذ عشان بس بيطبطب على حبايبه، بس يا ريت بس تعليق الدكتور.
حاضر، أشكرك. وبعدين في العيال دي دكتور
يعني بقولك والله انا مهزله ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اذا من على عبد قذف في قلب الايمان ونور الايمان وان يعرف وان يقرا، دول ما بيقراوش، هو في حجاب بينه وبين الحق، هو متصور اشياء في ذهنه يرى من خلاله من خلال هذه الاشياء نظرته للكون ونظرته للناس، فهو على حسب بقى ما بيجي في دماغه بقى، يجي الشيطان يحط له شبهه ليبراليه، شبهه علمانيه، شبهه نصرانيه، هو بيبص من هذا المنظور، لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى هداه للاسلام هو اللي من عليه فعلا، فهو اللي يقرا هذا الكلام ويناقشوا فيه، انت مؤمن في خالق ولا ما فيش؟ يقول لك انا مسلم، مسلم لمين؟ في اله للكون ولا ما فيش؟ يقول لك في اله، طب الاله ده مش استخلفك في الارض؟ اقول لك والله حكايه استخلفني في الارض ديت ما اعرفهاش ومش مقر بها، نقول تعالى اقرا بقى. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني إيه؟ الأرض ده أرضك ولا لا؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، افهم الكلام ده، فهمت الكلام ده واتفقنا عليه نتكلم في الباقي، إنما هو لا بيسمع
من الأرض واستعمركم
فيها، ما هوش بيقولها في الآيات في سورة الحديث لسه ما خلصناهاش، ربنا يقول له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. احنا بنقول الاستواء بيبقى فيه تمكن. الذين ان مكنناهم في الارض، كلمه مكنناهم يبقى اداله الملك واداله القدره على تنفيذ امر رب العزه والجلال.
نعم.
اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والى الله عاقبه الامور. ده لما يكون واحد ربنا سبحانه وتعالى
موظف التمكين.
لكن اغلبهم لما ربنا يمكن لهم بيبص لنفسهم ويسيبوا البشرية
ويطغى
ويستعلي واحيانا بيبقى يتخذ قرارات وهو مش عارف عن الدنيا حاجه، يقول لك احنا كل حاجه ضبطينها وكل حاجه عارفينها، هم اللي عارفين ولا لسه، انما ملك الملوك من فوق عرشه كونوا فوق العرش وخلق الخلق وادالكم واستخلفكم مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى غافل عنكم. قال يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم من فوق العرش.
الله اكبر.
والله بما تعملون بصير. وبعدين لهم تاني خلي بالكم، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار،
تذكير هنا في سياق الآية بالملك،
كل
له ملك السماوات
السماوات والأرض كررت كتير. السماوات والأرض في أول آية وفي تاني آية وفي الآية الرابعة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وبعد كده يقول لك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وبعدين يقول لهم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين فيه. الاستخلاف جت هنا
على طول. ما هو معاني الاستخلاف بيبين العلل العظمى في الكون. يا اخوانا الارض ديت ارض ربنا واحنا امناء فيها ولازم نقوم بشرعه فيها أوامره التكليفية. واللي يخضك من الشرع واتباع الشرع يبقى أنت محتاج أنت تعيد النظر في عقيدتك. لأن دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ حل البلد إيه؟ البلد كل يوم في مشاكل وكل يوم في بسيطة جدا. إن إحنا نقول اللي ماسك البلد ينفذ أمر ربنا فيها، اللي استخلفوا فيه نفذ أمر الله، ولا عليك من أحد، هو اللي هيقينك في العرش. فإن قال أنا عسكري وماليش في المسألة دي، خلاص اختار واحد والناس ترشح واحد وتصوت عليه يبقى هو الرئيس في أسبوع ولا اثنين وانتهت القضية. يعين وزارته، يختار المستشارين بتوعه، وأوامر ربنا سبحانه وتعالى تنفذ. ليه؟ لأن ربنا مكنك في الأرض وادالك القدرة. مش عايزين تعملوا كده والله خلاص عيشوا بقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاللي هيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى بقدر إعراضه يكون الضنك ويكون الفساد. وده عام في كله، مش بس خاص بالحاكم، لا الحاكم والمحكوم. على قدر إعراض الشخص عما خوله الله واسترعاه على قدر ما يعيش فيه من ضنك.
وبالتالي بهذه المناسبة أنت بتؤكد للمحكوم إن إحنا مثلا في مصر في سياق الدخول في انتخابات واختيارات لا ينبغي لمسلم أن يختار إلا من يرفع هذا الدين ويعمل لصالح الأمة ويختار منهج الله سبحانه وتعالى وشريعته.
هو وأي طائفة أو جماعة حتى لو كانت إسلامية خالفت منهج الله تبارك وتعالى، إحنا بقول للناس لا،
إحنا العبرة بالمنهج وليس بالشعارات،
وليس بالشعارات. إحنا عايزين منهج الله عز وجل فيما خولنا واسترعانا. يعني المفروض المجالس التشريعية والمجالس الشورى هو يبقى مجلس واحد، ويبقى مجلس رقابي مش تشريعي. لا يجوز ان يبقى تشريعي. التشريع ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتعطل دور الحق سبحانه وتعالى في مسألة ان هو استخلفنا في ارضه واستأمنا في ملكه. ده بيديك امانة بقول لك حطها كما اراد. وقال يا الذين امنوا اوفوا بالعقود ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ومن اهلها؟ ربها سبحانه وتعالى اللي ادلك اياها وسخرها لك.
او حتى لو تشريعي مش بيشرع من دون الله، يعمل على تقنين مواد الشريعه او وضعها في قالب
مسألة فنان. تقنين مواد الشريعه ولله الحمد يا شيخ مصطفى ما فيش في التاريخ كله امه من الامم حازت في مجال التشريع مراجع وكتب زي ما حاز الاسلام. المراجع الفقهيه بتاعتنا دي كلها عباره عن دستور، منهج اسلامي، كتاب وسنه. قال الله كذا ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ينفذ. ولازم اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنه في الارض ينفذ هذه الاوامر.
طيب ما نفذهاش والله لو مسلم بهذه، طالما دخلتنا في المساله دي وكلها مرتبطه بعبوديه الانسان للملك سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه جل في علاه، ان الانسان يعني يختار على حسب هواه، خطورة هذا على عقيدة المسلم؟
لا، اختياره على حسب هواه ده معناه حكم بغير ما أنزل الله. وبعدين حكم بغير ما أنزل الله، أولا المعيشة الضنكة هتيجي منين يا شيخ مصطفى؟ أما نيجي نحسبها دلوقتي، أنا في المجلس التشريعي اللي بتكلم عنه، أنا لما أجيب واحد مشرع لازم يكون عنده علم وخبرة،
تمام،
مش كده؟ يعني أنا هجيب واحد اي كلام كده اجيبه عشان يحط لي دستور او يحط لي نظام؟ بجيب واحد هم بيعملوا كده، بيجيبوا افضل الناس اللي هم المستشارين والقضاء اللي عندهم خبره.
احنا بنقول ايه؟ بعض الناس يقول لك اما دول يتم المناداه بالشريعه يقول لك عندنا دوله شيوخ، دوله مشايخ.
مش فاهم ما هو اللي بيقول الكلام ده.
بيتكلم عن منهج، عن شريعه، هنا دلوقتي مش عن اشخاص.
الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ اخي اللي بيصنع الصنعه دي يحط لها نظام يشغلها. فربنا لما صنع الانسان حط له نظام، قال له امشي عليه وانت تبقى كويس. اذا كان هو في 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 الصنعه ولا صاحب مصنع بيحط كتالوج قد كده يقول لك التزم بنظام التشغيل وضمان ضد عيوب التشغيل، فيجي واحد ما يلتزمش بنظام التشغيل بتفسد الصنعه. نفس الكلام ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وحط له نظام يمشي عليه، فيجي يسيب النظام ده في جنب ويقول لك انا هروح اجيب سمكري يعمل نظام. ما هو صناعه البشر حتى المستشارين هم بالظبط بالمثل اللي بقوله دلوقتي. واحد ما هوش متخصص، لم يخلقني ولا يعرف ما بي ولا يعرف ما يحدث لي بعد الموت. في واحد مستشار بيحط قانون لصلاح الانسان بعد ما يموت؟ ابدا. ده بيحط القانون على الايام اللي احنا عايشين فيها، على انه بينظر للدنيا على انها جنه وانها مستمره، وان ارض مصر وارض فلسطين وارض مش عارف العراق وارض كذا دي للعراقيين هيفضلوا فيها ابدا الابدين، مع ان الارض دار ابتلاء وامتحان، واحنا ممكن هنموت بعد قليل او ربنا سبحانه وتعالى ينقل البشريه بعد لحظات اليه سبحانه وتعالى. خلاص نفعتنا ايه بالارض؟ ولذلك اللي يقول لك ايه الوطنيه والارض وما الارض ده بيضحك على الناس. انا عايز واحد يتقي الله في الناس، يخاف ربنا فيهم، ما يسرقهمش، ما يكذبش عليهم، ما يخدعهمش، يحكم بينهم بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبعدله. اللي زي ده اخليه طول العمر واقول يا ربنا طول في عمره، مش اقعد 4 سنين، اقعد العمر كله، بس اهم حاجه ما يظلمش، ما يظلمش حد، وينفذ احكام الله ويخاف على الكل واحد، وينزل معاهم وتحس بالتواضع بيننا وبينه. ده نلاقيه فين يا شيخ مصطفى؟ هي دي القضيه.
لو قعد 30 سنه مش هيتغير يا دكتور. مش دي مشكله يعني.
والله طب بالله عليك، لان هو ساعتها زاهد في الملك، هو ساعتها فاهم الحقيقه صح، ساعتها بيخاف ربنا، ما بيكومش كده على قلبه فلوس قد كده، اخد بالك ازاي، ما بيستخدمهاش حتى، وفي نهايته بتبقى سجن وطين. لكن تعالى الواحد بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي اللي زي عمر تلاقيه فيه في عدله، خد من الدنيا ايه، بل من حقد الناس عليه موته. اللي زي ده احنا بندور عليه يا شيخ مصطفى، ان واحد يخاف ربنا سبحانه وتعالى. عيب مش عيب ان المجلس،
مش مستحيل.
انا بقول لك والله لو ان المجلس العسكري نفسه اللي ماسك المجلس العسكري نفسه قال انا اللي هحكمكم وبشرع ربنا سبحانه وتعالى واخاف الله فيكم، يا اهل وسان العين والراس،
هيرد عليك ويقول عايزين حكومه عسكريه.
لا لا عسكريه ايه، هو هتبقى حكايه عسكريه. انا عايز واحد يخاف ربنا
في السلطه يعني.
انا واحد يخاف ربنا في نه يتقي الله عز وجل في خلق الله،
هو دي غايه المسلم،
غايه المسلم. ما تقوليش بقى عسكري ولا مش عسكري، واحد يخاف ربنا فينا على العين والراس، ما بخافش ربنا سبحانه وتعالى. والله لو قلت ايه، انا عايز بس اوضح نقطه، لو هم العسكريين ما لهمش رغبه في انهم يسلموها الناس يحكموا بشرع الله، يبقى مهما عملوا في انتخابات كل الكلام ده كلام فاضي. القضيه كلها في قناعه اللي ربنا مكنه في الارض، هل هيطيع ربنا فيه ولا لا.
طيب هم
احنا نسال الله لهم الهدايه،
سايبينها الاختيارات، احنا بنتكلم في الرعيه الشعب من يختار، لابد من منظور العقيده هنا.
أي
الاختيار،
اختيار من يطبق منهج الله عز وجل عليه. وان كانت القضيه عليهم مسؤوليه في ان الملك في ايديهم، ما تنساش الحته دي. انا قلت الكلام ده وابرأ الى الله عز وجل، وتقام الحجه بهذا، ان ربنا سبحانه وتعالى سائلهم عما استرعاهم واستخلفهم، لما لم تطبقوا منهج الله وشرعه في بلادكم؟ ان لم تطبقوا منهج الله وشرعه في بلادي فاعلموا ان الله اعد جنه عرضها السماوات والارض، واعد نارا لا تطاق. ويوم القيامه احنا كلنا هنجتمع عند رب العزه والجلال. ما تقوليش بقى انا خايف من فلان وخايف من فين العقيده، انا اخاف من اللي خلقني من فوق العرش، وما يتعلق بذلك فنسال. وبالنسبه للنصارى نسال الله ان يهديهم الى الحق، لان احنا بنقول وجود النصارى معانا ده من 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 تكمله الابتلاء في خلق الله عز وجل وحكمته في الاشياء، ان يكون فيه مسلم وفيه كافر او مشرك او ما شابه ذلك. اخترت انت الطريق ده بارادتك، والله انت حر وربنا هيحاسبك عليه، بس هذا لا يمنع ان انا ادعوك الى توحيد الله عز وجل.
والقران يعني ما نلاحظ بهذا الصدد يعني، كان يقرا على اهل الكتاب من اليهود والنصارى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اهل الكتاب كذا، يا اهل الكتاب. يعني
تعالوا الى كلمه
القران، خطاب موجه لغير المسلمين ايضا يعني. قضيه وهم مشاركون في المجتمع، الكلام ده مش محتاج مجاملة. هذا التاريخ يحكم، وهذه دولة المدينة، وهذا كذا وكذا وكذا. فالإسلام صيانة للآخر وعدم إقصاء وعدم نفي بحكم التاريخ وواقع الإسلام الذي طبق. إنما أنا بستغرب برضو دكتور بالمناسبة وحضرتك اللي أثرت هذا الأمر، إن بيحاكموا الإسلام والإسلام لم يحكم بعد. يعني أنتوا بتحاكموا،
هم خايفين،
أنتوا حاكموا العلمانية حكمت ففشلت، عايزينها تاني علمانية من لون جديد، كيف ذلك؟ طب جربوا الإسلام.
لا مش القضية يا شيخ مصطفى، أنا مش هقول لهم جربوا، أنتم كمسلمين واجب عليكم تطبيق شرع الله، هو ده الخطاب اللي نوجهه له. أنت راجل مسلم ولا مش مسلم؟ فأنا قلت أنا مش مسلم دي قضية ثانية، إن قلت أنا مسلم يبقى لا، الإسلام له نظام. قولك ما تشتغل،
ما فيش مجاملة في الله.
لا،
إنه من سليمان وإنه بكل صراحة بسم الله الرحمن الرحيم
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مش عاجبهم بقى الإسلام يبقى ده حاجة ثانية بقى، ما تقوليش بقى أنا مسلم ساعتها. انت مش عاجبك دين ربنا سبحانه وتعالى، ولا عاجبك ان المالك الارض واستخلفك فيها انك تنفذ اوامره فيها. تعرف زي ما ضربنا مثلا يا شيخ مصطفى، واحد خولف ارض، فبقول لا المالك ملوش فيها حاجه، انا اللي اتصرف فيها براحتي. بقى ربنا سبحانه وتعالى لما خولنا وقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما خولناكم، هو خولنا فيها، انت فيها مالك على سبيل الرعاية كخولي في أرض. ما تقوليش ساعتها بقى لا ده أرضي وملكي وأنا حر فيها وأنا مقر بأنني خولي صحيح، بس الملك ملوش فيها أي حاجة، ده أنت تبقى حرامي وسارق ونصاب وتستحق العقوبة والتغيير. لان اي خلي بالطريقة دي صاحب الملك بيسيبه ولا بيقول له امشي يا حرامي. فدول مجموعة لصوص بالضبط يريدون ان يأخذوا ملك الحق سبحانه وتعالى ويتصرفوا فيه بأهوائهم ويتناسون ان الله خلقهم لعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. اللي عايز بقى يقول لك منطق اللصوص ده هو اللي يسود البلد ويسود الناس؟ لا ما ينفعش.
هل انت ذكرت كلمة اللصوص وفيها ايحاء قوي جدا بالصراخ ضد الحكم بشريعة الله عز وجل والكلام عن الحدود وقطع الايادي والاذان دايما تتردد من هؤلاء لا. وانا قلت ان هم بيفترضوا ان الشعب هو رافض للشريعة حتى لا تقطع الايدي كأن الشعب كله لصوص
وحرمية
شيء عجيب يعني.
بالله عليك لو واحد بلطجي سرق او اعتدى وتنفس في حكم ربنا قدام الناس من بين التحرير اتقطعت ايده او زانه رجم او واحد قاتل سفاك للدماء صلب وقطعت يده ورجله حد هيجرؤ في البلد ان هيمد ايده تاني؟ البلد هتستقيم في اسبوع.
ودي بالمناسبة صيانة للمسلم والنصراني
ولكل لكن هيقول لك قانون طوارئ فيجي التاني يقول لك شيل قانون الطوارئ اخبر لك لا عجبهم طوارئ ولا عدم طوارئ البلطة قلت مفيش حد امن على نفسي.
نعم
انا بقول لك الوقت انا عايز اسافر مثلا البلد خايف امشي في الطريق هيقطعونا في السكه ممكن كمين في اي حاجه كده اخ بقول لك ماشي راح في امان الله اعتدوا عليه وعلى اهلي وبهدلوه اخر بهدله من البلطجيه وساعتها هتجيب مين ولا تمسك مين مفيش امن ولا في امان ليه لان اصلا البلطجي لو شاف مثال زي كده في قطع يد لو سرق هيبقى واحد او اتنين او عشرة وبعد كده مفيش واحد هيمد ايده على حاجه مش بتاعته.
واحنا شفنا ان الانظمه العلمانيه بتقوم على البلطجه يعني هي جزء من مكوناتها
البلطجه شبيحه والبلطجه زي ما في الوقت السوري يعني.
انما النظام الاسلامي يقاوم هذا ويضع حد الحرابه لسلامه المجتمع كله بكل طوائفه وكل
وبعدين يا شيخ مصطفى حاجه تانية ده هنتكلم على اساس صلاح البلد في الدنيا اخبلك ازاي صلاح اهل البلد في الدنيا فأهل البلد اللي أعرضوا عن منهج الله ومش عايزين يطبقوا شرع ربنا وبقول لك مش عايزين دول هيعملوا إيه لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى يقدروا على جهنم إن كانوا مؤمنين بها أصلا يعني هات واحد علماني من القنوات بتوع التوكشو اللي قاعدين يطعنوا في الإسلام ويحاربوا في الدين والعجب ديت واحد يقول لك خليها دين الحب يعني شفت اسمه واحد من الراجل اللي كان بيقول ان ربنا لو نزل مش هياخد 70% ده اسمه مش عارف اسمه ايه اخد بالك ازاي
الجمل
الجمل ده يعني يقول لك يا اخي ايه دول مش فاهمين الدين الدين كل الاديان ربنا راضي عنها أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني في قناة الحرة ولا قناة إيه يا خبر أبيض راجل في المستوى دي وعلى وشك أن يقابل ربنا خلاص في نهاية عمره ورد إلى أرض العمر وجاي يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه ما فيش فرق خالص بين المسلم والمعاني الإسلامية كلها ضاعت في لحظة أنا والله سجلت الكلام بتاعه حجة بس علشان لما أتكلم أو أرد على مثل هذا الكلام ضاعت كل معاني الشريعة ده فهم إيه عن دينه ده اللي قاعد فيها طول حياته فاهم ايه يعني ايه دين ويعني ايه شرع ويعني سبحان الله
دول اساتذه القانون
اساتذه ده مش ده اللي زي ده اللي بيحطوا
في الوضع يعني
نسال الله تبارك وتعالى السلامه يا شيخ
الكلام مصطفى. خدنا طبعا احنا في ظلال اسم الله الملك يعني ينبغي ان نتكلم عن شريعه الملك سبحانه وتعالى وزي ما شفتوا حضراتكم يعني الدكتور مش مجرد محاضر بيلقي كلام انما غيرته وهو يعيش مع الاسماء الحسنى
والله مع شيخ مصطفى
يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق
اللهم امين
يا رب العالمين. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نتقدم بوفر الشكر والتقدير لفضيله العلامه الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والمذاهب المعاصره الذي اشتاق انا شخصيا للقائه الاسبوعي يعني بشده يعني جزاك الله خير دكتور وشكرا لحضراتكم هذا التواصل وانا عارف ان في مشاركات كثيره لكن احببنا ان نؤجلها لنستمع الى هذا الفيض العلمي الجميل من فضيله الدكتور وان شاء الله تبارك وتعالى كل ما يرد من اسئله واستفسارات في لقاء العقيده بتصل للدكتور وهي من حقيقهم الذي نجيب عليه باذن الله تبارك وتعالى في حلقه قادمه اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما يعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك ومولاه وأشكر لمخرجنا كريم السويفي تحياتي لكم مصطفى الأزهري أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
هي خير قول المصطفى والمرسل